الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لا يزال الكلام في الإشكال الثالث الذي وجه إلى فكرة مجهول المالك وتطبيقها على أموال البنك الحكومي. وحاصل هذا الإشكال أن الإسلام لما كان له موقف تجاه مختلف القضايا فلا بد أن يكون له موقف تجاه موضوع البنوك والنظام البنكي في المجتمعات، لا سيما وأن هذا النظام هو الذي يدير البشرية منذ مدة من الزمان وسيتحول إلى المدير الأصلي لاقتصادات البشر في المستقبل. ومن جهة أخرى فإن الإسلام بحسب نظريته هو نظام صالح لكل زمان ومكان، فهنا يتساءل ما هو موقف الإسلام تجاه هذا النظام البنكي. إما أن يرفضه رفضا تاما وهذا غير معقول، أو أن يقبله ولكن يجري على أموال البنوك الحكومية، وهي البنوك الغالبة يجري عليها عنوان مجهول المالك، ولا بد فيها من الاستئذان من الفقيه حتى تسير المعاملات. وقد وجه إلى هذا الأمر الثاني أنه نعم نقبل بمسلك مجهول المالك والفقيه يستأذن، وجه إليه ملاحظتان. الأولى أنه أكثر الأفراد لا يقبلون بأن تتحول أموالهم إلى مجهولة المالك، لا سيما في أمور العبادات. هو يريدها بعدما أخذها بجده وجهده وخلوص نيته، يريدها صافية خالصة، الآن يريد يروح فيها الحج، فإذا خلها في البنك يسحبها باعتبار أموال الفقراء وبإذن من المرجع، ما يبغى هذا الشيء، وأمثال ذلك. وأساسا الإنسان بالنسبة إلى أمواله حساس، لا يريد أن يستأذن من أحد في أمواله الشخصية، يكفي أن الله حدد له الحلال والحرام بس، أما يجي يستأذن في كل تصرف من الفقيه ويأخذ بإذنه هذا ما يقبله الإنسان، هذا واحد. والأمر الثاني أنه حتى لو فرضنا أن هذا ممكن بالنسبة إلى بعض الأفراد المتدينين وانحلت مشكلتهم، إلا أن الفقيه أولا لا يجيز للجميع وإنما يجيز للمؤمنين، والمؤمنون يشكلون قسما من أبناء المجتمع المسلم، كيف الحل بالنسبة إلى سائر أبناء هذا المجتمع؟ فإذا لا يمكن أن نقبل هذا المسلك الثاني. نظر على ذلك، طبعا قال أنه هذا لما الفقيه أيضا يريد يستنبط لازم يستنبط فد حكم وآخذ بنظر الاعتبار الحالة الاجتماعية عموما، وكون الإسلام نظام للحياة الإنسانية، مو أنه يحل مشكلة طالب العلم بس في الحوزة وحل مشكلة الشخص اللي يصلي جماعة، لا، ما دام نظام عام للبشر فيفترض أنه إحنا احنا نراهن على ان نظام الاسلام هو انفع الانظمه وافضل الانظمه لكل البشر من كل الانظمه الاخرى. فاذا جاء هذا النظام وحل الينا مشكله 30 أو 40% من ابناء المجتمع ما سوينا شيء. والفقيه الحقيقي هو الذي يلاحظ مثل هذه الامور عند الاستنباط، مو يقول خوب خليه يحل مشكله جماعه والباقي قلعة تقلعهم. ثم نظر لذلك بباب يذكرونه في الأصول، هذا يحتاج إلى شوية شرح. زين، قال: وعلى سبيل المثال ذكر في مبحث الانسداد أنه بعد انسداد باب العلم والعلمي يكون المتبع هو الظن دون الاحتياط. أكو مبحث في الأصول يذكرونه ويسمونه مبحث الانسداد. هذا المبحث الآن تقريبا منتهي من الأمور التي من النظريات التي انتهت، وخلاصته أن المحقق القمي رحمة الله عليه، أحد علمائنا الأعاظم، في زمانه جاء وقال بهذه النظرية، غيره أيضا قالها ولكن هو اللي شيدها أكثر شيء. قال أنه نحن في هذا الزمان لا يوجد لدينا طريق للعلم ولا للعلم. يعني شنو ما عندنا طريق للعلم؟ الإمام المعصوم محجوب عنا، ما نقدر نروح نسأله عن قضايانا ومسائلنا. طيب، فأن نعلم يقينا بالأحكام الشرعية، هذا الأمر غير وارد بالنسبة لنا. ليش؟ لأن في زمان حضور الأئمة كان طريق لهم للعلم موجود، واحد إذا صارت عنده مشكلة يروح إلى الإمام نفسه ويسأل السؤال المحدد والإمام يعطيه الجواب المحدد المباشر. طيب، بعد ما فيه رأي فلان ورأي فلتان ويمكن هذا أصح وذاك مو أصح وأعلم ومو أعلم، الحكي كله في زمان الحضور للأئمة غير موجود. فكان هناك في ذلك الوقت طريق للعلم بالأحكام الشرعية. هذا الزمان ما موجود، ما عندنا طريق. حتى الذين يقال بلقائهم بالإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، احنا مأمورين أن ما نصدقهم. إذا قال مثلا أن هذا الحكم أنا أخذته من الإمام الحج مباشرة، طيب لسنا مأمورين بتصديقهم، بل ذموا في ذلك. ولهذا علماؤنا الكبار الذين تشرفوا بلقاء الإمام الحج عجل الله فرجه لم يستدلوا ولا في مورد من الموارد بأنهم رأوا الإمام والإمام قال لهم هذا الحكي. فإذا ما عندنا طريق إلى العلم. زين، طريق ثاني يسمونه هو الطريق العلمي، يعني الظن المعتبر. ما عندنا لقاء بالإمام بس عندنا طريق إلى الأحاديث. زين، بحيث يطمئن إليه ويخلق عندنا علما بصدور هذه الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام. هذا أيضا ما موجود. ليش؟ لأنه يقول لك أكو إشكالات عندنا في باب النهي عن اتباع الظن، بالتالي انت لما تسأل من فلان الثقة او يقول لك ما يفيدك علم، وانما يفيدك شنو؟ ظن. غاية الامر عندنا نحن المتأخرين نقول هذا الظن ظن ممضى، زين، من قبل الشرع وقللنا اعملوا عليه. يقول لا، حتى هذا ايضا ما موجود. لماذا؟ لاننا نعلم بوجود احاديث كثيرة جدا دست في أحاديث الأئمة عليهم السلام، وأن هناك جملة من هذه الأحاديث كاذبة واختلطت فلم تتميز. فما عندنا إذن طريق لا للعلم ولا للعلمي. طيب، إذن وش نسوي؟ احنا ندري ندري أننا مكلفون بماذا؟ بتكاليف شرعية. هل نقول ما دام ما عندنا طريق خلاص نخلي إيد على إيد، لا صلاة ولا صيام ولا هم يحزنون؟ وهذا ما ممكن، كلبها ما يصير. زين، ما عندنا طريق علم ولا طريق علمي إليها، فإذا ماذا نصنع؟ نكتفي بأحد طريقين، يصير عندنا الخيار مردد بين واحد من طريقين. إما أن نحتاط في كل مكان، يعني مثلا إذا جتنا مسألة فرضان أنه القصر هل هو في 22 كيلو مثلا أو لا، لابد فيه من 44 كيلو، يعني هل يكتفى بالمسافة التلفيقية لو لابد من مسافة امتدادية وما وصلنا إلى نتيجة، هني شنو لازم نسوي؟ نحتاط بالجمع بين القصر والتمام. في موارد اللي ما عندنا معرفة، لحوم معينة الآن لنفترض في الكنغر على سبيل المثال في استراليا موجود كثير، وهي مسألة ابتلائية في البلاد العربية ما موجودة، هذا الكنغر ما عندنا رواية فيه يحل لكم أكل الكنغر، طيب فوش نسوي هنا؟ نحتاط بماذا؟ ولا يحرم، فش نسوي؟ مقتضى الاحتياط هنا شنو؟ أن نجتنب. طبعا هو يفتون الفقهاء بحلية لحم الكنغر بين قوسين، بس ما دام ما عندنا روايات هذه الشبهة موجودة، كلما اشتبهنا فيه أنه حرام نحتاط بالاجتناب، كلما احتملنا أن الفعل مردد بين أمرين متباينين لازم نحتاط بالجمع بينهما. وعلى هذا المعدل فشغلك بس أنت تشتغل شنو؟ في الاحتياطات، إما هذا وإما الطريق الآخر أنه لا، نعمل بالظن عموماً مو ظن معين، كلما سبق إلى ظن الفقيه شيء وترجح عنده بأي سبب من الأسباب، بسبب الرواية الموجودة، بسبب فتوى الفقهاء المتقدمين، بسبب ما يلاحظه من مقاصد الشريعة، يعمل على طبقه، يعني يكون الظن عموما لا الظن الخاص. أكو عندنا إحنا الآن العلماء المعاصرين شيء يسمونها الظن الخاص، يعني الظن الناشئ من رواية الثقة، الظن الناشئ عند بعضهم من شهرة الشهرة الفتوائية وأمثال ذلك. فأحد طريقين، ما دام ما عندنا طريق إلى الإمام وما عندنا طريق معبد نحو الروايات الصحيحة، طيب إذن يكون عندنا أحد توجهين، إما أن نروح وراء الاحتياط في كل شيء نحتاط، وإما أن نقول لا مو احتياط. بعد ذاك الوقت كل ما ترجح في ذهن الفقيه شيء بسبب من الأسباب عمل عليه، طيب حتى يستبعدوا أمر الاحتياط. وإيش قالوا؟ قالوا هذا الاحتياط منو يقدر يسويه؟ يقدر يسويه واحد من طلاب المدرسة الفيضية اللي ما عنده شغلة ولا مشغلة وقاعد هناك، بس إذا تردد أمره بين هذا وذاك يحتاط. أما عامة الناس في كل أحوالهم وأوضاعهم وأجوائهم ومعاملاتهم المختلفة ما يقدرون يسوون هالشكل. هاي معاملات البنكية كلها تقريبا ما كانت موجودة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نحتاط في ذلك بالترك. زين، هل حوادث المستجدة، طيب هل يجوز الإقدام عليها أو لا يجوز الإقدام عليها؟ لا نعلم. الاحتياط في الترك وعلى تتعطل حياة البشر. صحيح الاحتياط مقدور بالنسبة إلى قسم من الناس، الفقيه ممكن يقول لك إيه نعم أنا احتاط في هذا الأمر وحتى لو كلفني أنا أصلي صلاتي كل يوم 3 4 مرات ما فيها مشكلة، بس بالنسبة إلى عامة الناس لا يستطيعون هذا، لهذا استبعدوا أمر الاحتياط. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقنن الإسلام قانونا يتعسر من خلاله ممارسة الدين على أبناء المجتمع. فاتخذ إذن مثل المحقق القمي رحمة الله عليه شنو طريق؟ ما يسمى بطريق الانسداد. ما عندنا طريق، طريقنا مسدود، لا علم ولا علمي. إذن ماذا نذهب؟ نذهب إلى الظن. الفقيه أي شيء ترجح في ذهنه، سواء من خلال الرواية، من خلال فتوى الفقهاء، من خلال بعض القرائن، طيب آنئذ يحكم به. هذا يسمونه الظن العام للظن الخاص. طيب نفس الكلام اللي هناك جابوه يجي هنا، أنه يابا أنت تقدر تحل مشكلة كم واحد من المؤمنين التجار أو ما أدري المتدينين القدامى اللي شغلهم بهذه الآلة الحاسبة الخشبية، طيب مال أيام زمان، ومعاملاتهم في حدود معاملات يشتري بيض وسكر وما شابه ذلك، هذه تنحل مشكلته بدون ما أصلا ما يحتاج هذا إلى البنك ولا يخلي فلوسه ولا هم يحزنون، يجمع غلة ذاك اليوم حتى يصرفها باكر يوديها إلى البيت، هذا تنحل مشكلته. إذا تقول لأنه اترك البنك ولا يجوز وتعامل معه معاملة مجهول المالك. أما بالنسبة إلى الدول اللي يفترض أن دول اقتصادها اقتصاد إسلامي، التجار الكبار اللي معاملاتهم بمئات الملايين، استيراد وتصدير وغير ذلك، هذا ما يمكن إلا من خلال النظام البنكي. ما حليت أنت إذن مشكلته. يقول: وعلى سبيل المثال ذكر في مبحث الانسداد أنه بعد انسداد باب العلم والعلم يكون المتبع هو الظن دون الاحتياط، لأن الاحتياط فيه عسر ومشقة وغير ممكن، لأنه حرجي. أجيب عن هذا قضية الاحتياط بأن المناسب لزوم الاحتياط إلى أن يلزم الحرج فترفع اليد عن، أي أن اللازم هو تبعيض الاحتياط، مثل المحقق القمي اللي قال لا احنا نروح وراء الظن العام. الطرف المقابل قال لا ما تحتاج إلى هذا، أنت احتاط في كل أمورك إلى أن تشوف أن الاحتياط أوقعك في الحرج، أوقعك في العسر، خلاص توقف. فالحكم إذن لا بالاحتياط مطلقا، وإنما بتبعيض الاحتياط وتجزئة الاحتياط. الجواب عليه في هذا ما هو؟ أنه هذا، وهذا الجواب قد غفل أو قد غفل فيه ما أشرنا إليه، فإن الاحتياط وإن كان أمرا ممكنا للفقيه ولبقية أهل العلم وبعض المتشرعة، ولكن لا يحتمل بناء المجتمع الإسلامي ككل عليه. أنه نقول للمجتمع الإسلامي كلكم احتاطوا لين توصل إلى حالة الحرج، ما يمكن بناء نظام اقتصادي واجتماعي لكل المجتمع الإسلامي عليه. وللحديث تتمة أخرى تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم